بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على المن والثناء، والشكر له على الفضل والنعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل سبحانه في الثناء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة والصفاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه النجباء ومن سار على نهجهم على المحجة البيضاء. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات العاطرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بمن الله سبحانه وتعالى وثوابه علينا ماطرة. أيها الأحبة، لا يخفاكم أن الإنسان في هذه الدنيا جبل على حب الحياة وعلى الاستمرار في هذه الدنيا، وكم من إنسان يتمنى لو طال عمره أو خلد في هذه الدنيا، يود أحدهم لو يعمر وتطول حياته في هذه الدنيا، ويأخذ الناس في هذه الدنيا بالأسباب الحسية التي تطيل الأعمار. فإذا مرض الإنسان سعى في علاج نفسه حتى يبقى في هذه الدنيا وحتى تطول حياته في هذه الدنيا، ولكن لا شك مهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر لا بد من دخول القبر. حقيقة لا بد منها ستأتي على كل إنسان، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا في أفضل خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنها قاعدة كونية ربانية، كل نفس ذائقة الموت. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت. لا محالة، الإنسان مهما طال في هذه الدنيا فهو مفارق. وهذا أيها الأحبة يوجب على الإنسان المبادرة للعمل الصالح واغتنام الطاعات. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك. يبادر الإنسان ويتجنب الإنسان المعرقلات والمعوقات والمسوفات التي تؤخره في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ليس حديثي معكم في هذه الليلة عن الموت، وإنما الحديث عن عمر الإنسان. الإنسان أيها الأحبة له في هذه الدنيا لا شك عمر أول، وهو العمر الحقيقي. العمر الحقيقي هو الذي يكون من ولادة الإنسان إلى وفاته، ثم بعد ذلك يأتي العمر الثاني الذي يكون بعد وفاة الإنسان إلى قيام الساعة. وهذا الذي سوف نعيشه هذه الليلة في هذه الخاطرة بعنوان العمر الثاني. العمر الحقيقي هو العمر الإنتاجي في حياتك. بعض الناس اليوم في بعض الدول يعمر، يعيش 130 سنة، لكن لا يذكر له خبر ولا يذكر له أثر، لأنه عمر لم يقضه في طاعة الله عز وجل. العمر الحقيقي الذي تعيشه هو الذي يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. ربما تعيش في هذه الدنيا 60 سنة وعمرك الحقيقي 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات. هذه السنوات التي قضيتها في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه السنوات التي قضيتها بالعمل الصالح الذي تقف به أمام الله سبحانه وتعالى، هذا زادك بين يدي الله عز وجل، وهذا ما يسمى عند العلماء العمر الإنتاجي. العمر الإنتاجي الذي يعمل به الإنسان في طاعة الله عز وجل، وهذا الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لأن طول العمر قد يكون وبال عليك. إذا طال عمرك وأنت في المعصية وأنت عاكف على الذنوب وأنت مبتعد عن الله عز وجل، فهذه حجج تتوالى عليك وتقف بها أمام الله سبحانه وتعالى. فالعمر الحقيقي هو الذي يكون في طاعة الله عز وجل. بيت القصيد من هذا اللقاء هو العمر الثاني. العاقل أيها الأحبة هو الذي يخطط لما بعد الموت. هذه الدنيا سوف تعيش فيها حياة مؤقتة 50 سنة 30 سنة 60 سنة، ثم تغادر هذه الدنيا. ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك في هذه الدنيا، ثم ماذا بعد؟ يأتي العمر الثاني. العاقل الفطن هو الذي يستعد للعمر الثاني. كيف تستمر الحسنات ونحن في القبور؟ كيف يستمر عطاء الله سبحانه وتعالى علينا بعد مماتنا؟ هذا العمر الثاني الذي ينبغي أن نحرص عليه إلى جانب العمر الحقيقي الذي ذكرناه. هذا العمر الثاني هناك أمور أيها الأحبة لابد أن نفعلها وأن نحرص عليها حتى يكون لنا بإذن الله عز وجل العمر الثاني. أولى هذه الأمور نشر الإسلام. نشر الإسلام، ولا يخفاكم تلكم المقولة التي شجعت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء الراية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب واختاره لأخذ الراية، فكان من وصاياه الغالية العظيمة المشجعة المبشرة: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا كنت سبب في دخول رجل إلى الإسلام، النساء كنا سبب في دخول امرأة إلى الإسلام، فهذا خير مما طلعت عليه الشمس، خير من حمر النعم. حمر النعم أغلى أنواع الإبل التي كانت عند العرب، يعني أغلى الأثمان في هذه الدنيا هداية شخص على يديك سبب في أن تفوز بهذا الفوز العظيم. إن وفقك الله عز وجل لنشر الإسلام، ولا يشترط أن تكون عالما، ربما تكون سبب إسلام شخص بكتيب في رسالة توزعها، شيء يسير تقدمه للناس. اليوم بعض البيوت تأتي الخادمة بكفرها وتظل في البيت 10 سنوات، صاحب البيت ما يوم من الأيام حاول يفكر يهديها كتيب يعرفها على الإسلام، يذكرها بدين الله عز وجل. ربما تكون أنت السبب في هداية هذا العامل أو هذه الخادمة في البيت، فكم لك من الأجور التي تنتظرك. والله يا أخوان يستغرب الإنسان حينما تسافر إلى بعض بلاد الغرب، تجد بعض النصارى يقف على الشوارع يوزع الأناجيل، بعضهم يحرص أن يرسل الأناجيل عبر الإيميل، يحرصون على نشر النصرانية، واليهود يحرصون على نشر اليهودية. والعزاء في أهل الإسلام، العزاء في أهل الإسلام لا نجد منهم تلك الهمة في نشر هذا الدين. ينبغي الإنسان يكون غيور على هذا الدين، ينبغي أن يحرص الإنسان على نشر هذا الدين. فإن وفقك الله عز وجل لذلك وكنت سببا في دخول أحد إلى الإسلام، فابشر بالعمر الثاني. أنت في قبرك هذا الإنسان يصلي وتأتيك الحسنات، هذا الإنسان يصوم وتأتيك الحسنات، هذا الإنسان يقرأ القرآن وتأتيك الحسنات. عمر ثاني، أنت في قبرك ترتفع في درجات الآخرة فضلا عن الحياة الحقيقية. هذا عمر ثاني. ومن ما ينفع الإنسان في العمر الثاني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أوساط المسلمين. إن كنت سبب في هداية شخص إلى الصلاة، إنسان مفرط في الصلاة، هب أنه جارك. بعض الناس اليوم لا يتعاهد جاره، ربما يتعاهد بالطعام، بالشراب، بالمال، بأمور مادية، لكن تأتي إلى الأمور المعنوية، جاره 5 سنوات ما رأى في المسجد، ما كلف نفسه يوم من الأيام يذهب إليه ينصحه، يقول أنت أين أنت عن بيوت الله عز وجل؟ أين أنت عن الصلاة؟ فإن كنت سبب في هداية هذا الشخص إلى الصلاة، كم لك من الأجور التي تترى عليك؟ أقنعت إنسان بعبادة فرط فيها، كم لك من الأجور؟ كنت سبب في هداية شخص إلى الاستقامة ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم لك من الأجور التي تترى؟ حياة ثانية، هذا الشخص إن استقام التزم هذه العبادة، الحسنات ترجع إليك من دون أن ينقص من أجره شيء، لكن الأجر يتشاطر، كما يذهب إليه يذهب إليك. أيضا مما ينفع الإنسان أيها الأحبة في العمر الثاني، نشر وإحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم، السنن الميتة التي ذكرناها في خاطرة كاملة أحيا الله من أحياها، سنن كثيرة اليوم الناس غافلة عنها، تحيي هذه السنن، تذكر الناس بهذه السنن برسالة، بكتيب، بكلمة، في مجلس تذكرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل الناس بهذه السنة، فابشر حياة ثانية، العمر الثاني يغدق عليك من الأجور والثواب بسبب نشر هذه السنة. أيضا أيها الأحبة، رابعا من الأمور التي تنفع الإنسان في العمر الثاني، نشر العلم، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم ينتفع به، وفي رواية أو نشر علما، هذه الرواية الثانية نشر علما أوسع من الرواية الأولى. الرواية الأولى ربما تختص بالعالم وطالب العلم اللي يعلم الناس، يكون عنده تلاميذ، له كتب، له مؤلفات، له أشرطة، له مرئيات، نشر العلم، هذا عالم أو علم ينتفع به. الصورة الثانية أو نشر علما، هذا أوسع، تأتي أنت إنسان يمكن ما عندك علم تنشره، لكن تنشر هذا العلم، تأتي إلى كتاب من الكتب النافعة المفيدة، تطبعه، توزعه في بلاد المسلمين، توزعه في بلاد الفقراء، في أماكن يحتاجون إلى مثل هذه الرسائل، يطبعها الإنسان على حسابه، فيدخل في هذا الأمر، كلما قرأ إنسان هذا الكتاب فهو أجر لك في عمرك الثاني، عمر ثاني أجر مستمر لك بعد وفاتك. أيضا أيها الأحبة، مما يرجع على الإنسان في عمره الثاني حسن الأخلاق. حسن الأخلاق، قد يقول قائل كيف؟ حسن الأخلاق هو ما يحدث للإنسان حسن الأحدوثة بعد وفاته، كما قال الشاعر: فالذكر للإنسان عمر ثاني. اليوم إنسان مات، لكن كان بين الناس متواضع، رجل بسام مبتسم، ما يرى أحد إلا يسلم عليه، طيب الأخلاق مع الناس، كل ما يتذكر الناس يذكرونه بالخير، يقول الله يرحمه، صاحب أخلاق، صاحب ابتسامة، صاحب صبر، صاحب تواضع، فيرتفع في درجات الآخرة بالذكر الحسن من الناس، بدعاء الناس، يكفي كلمة الله يرحمه، الله يغفر له، الله يرفع درجته، بسبب ماذا؟ الأخلاق التي تحلى بها. أيضا صنائع المعروف، سادسا صنائع المعروف، وهي قريبة من جانب الأخلاق، إنسان يفرج الكرب عن المسلمين، إنسان ما وجد باب من أبواب الخير إلا شارك فيه، يساعد الناس، فلان عنده أزمة ساعده، فلان مديون ساعده، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ينفس عن الناس الكرب، معروف بسعيه في أبواب الخير، رجل صاحب بر، صاحب عطاء، صاحب خير، هذا دائما يذكر بالخير. فلان رجل خير، فلان يساعد الناس، فلان يشفع شفاعات حسنة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يأتي على هذا الإنسان. أيضا أيها الأحبة، سابعا مما ينفع الإنسان في العمر الثاني، الولد الصالح. التربية الصالحة للأبناء بشرى لك. كم اليوم أيها الأحبة فرط الناس في تربية أبنائهم، يغفلون عن جانب التربية الروحية، التربية الإيمانية. كثير من الآباء والأمهات حريص على أن يوفر للأبناء الجوانب المادية، كل ما يحتاجونه من الماديات، أجهزة الهاتف، اللابتوبات، ما يحتاجونه في الدراسة، الملابس، كل شيء يوفر له، لكن هل يوقظ لصلاة الفجر؟ هل يربيه على الأخلاق الفاضلة؟ هل يربيه على الخوف من الله عز وجل؟ هل يربيه على الجوانب الإيمانية بأن يكون هذا الولد صالح ينفعه بعد موته؟ إن كان هذا الولد صالحا فهذا من كسبه وآثاره ترجع إلى والده، يحظى بدعوة، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يستغفر له. إذا كان ولدك بعيد عن الخير، بعيد عن البر، بعيد عن الاستقامة، أين ترجو هذا الإنسان أن يدعو لك يوم من الأيام؟ يتمنى متى ينتهي حياتك حتى يأخذ شيء من المال، يلهو فيه، يغفل فيه، ينساك بعد موتك. لكن إذا كان هذا الولد بارا كما يبر بك في حياتك، سيبر بك بعد وفاتك، ستجد منه أقل شيء أنه يستغفر لك. هذا الاستغفار بنفسه كفاية أنه رفع في درجات الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترتفع درجته في الآخرة فيقول: بما هذا؟ كيف وميت قاعد يرتفع في درجات الآخرة؟ فيقال له: هذا باستغفار ولدك لك، الولد استغفر لك أنت ارتفعت. فيحرص الإنسان أن يربي أبناءه تربية صالحة حتى يكون له بإذن الله عز وجل عمر ثاني ينفعه بعد وفاته. ثامنا، وهذه آخر الأشياء، ما ينفع الإنسان وهو باب واسع جدا، الصدقات الجارية. الصدقات الجارية بأنواعها المختلفة. بنى الإنسان مسجدا لله عز وجل في حياته، وكما ذكرنا آنفا، اليوم المساجد أيها الأحبة لا تكلف الإنسان كثيرا. إذا بنى هذا المسجد، كلما يصلي فيه الناس بعد وفاتك، الناس تصلي فيه والحسنات تأتي عليك. كل ما يذكرون الله فيه تأتيك الحسنات، يعتكفون فيه تأتيك الحسنات، عمر ثاني، حسنات تغدق عليك ببناء هذا المسجد اللي صار اليوم في بعض الدول 30,000. ما يكلف الإنسان اليوم، بعض الناس مرتباتهم 40,000 50,000، من خلال راتب واحد يستطيع أن يبني هذا المسجد ويحقق له ويضمن له عمر ثاني بعد وفاته. طباعة المصاحف، إذا نشر مصحفا كما في الحديث، مصحف توزع في بعض بلاد الفقراء. التقيت مع أحد الفقراء من غينيا، بلدة فقيرة، يقول هذا الرجل: نحن في مسجد نصلي في هذا المسجد قرابة 50 شخص، وعندنا في هذا المسجد فقط 7 مصاحف نتناوب عليها بالدور. اليوم المصاحف موجودة في بلادنا، ولكن أصابها الغبار، هجرتها الناس في تلكم البقاع، والله يتقاتلون على المصاحف. إذا طبع الإنسان مصاحف يسيرة ووزعها في هذه البلاد الفقيرة، كم له من الحسنات الجارية؟ إذا سعى الإنسان في بناء مدرسة، مدرسة قرآن، كلما يتعلم فيه ولد أو تتعلم فيه بنت في البلاد الفقيرة، كم من الحسنات التي تجري على الإنسان. في بعض البلدان أيها الأحبة تكاليف الحياة يسيرة، تكاليف الحياة يسيرة. التقيت ببعض الأخوة من جنوب أفريقيا يقول عندنا في بلادنا فيما يساوي في بلادكم تدفع 24 درهم فقط، هذه تكاليف طالب في سنة دراسية كاملة، فقط 24 درهم يدفع الإنسان تكاليف طالب، تكفل طالب علم يتعلم العلم في تلك البلاد. فكثير من الأمور الخيرية، المشاريع الخيرية هي صدقات جارية، وهو باب خير، دار أيتام مشروع من المشاريع الخيرية. هذه المشاريع تستمر بعد وفاة الإنسان. حفر بئرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفر الآبار اليوم كم تكلف يا أخوان؟ 1700 درهم. حتى الإنسان دون المتوسط يستطيع أن يحفر بئر في كثير من بلاد المسلمين. كلما يشرب إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة صدقة. يعني تصور لو أنت حفرت بئر جاءت الحيوانات تشرب لك أجر، فكيف بني آدم؟ فكيف لو كانت للعطشة، كانت للبشر، كم لك من الحسنات؟ فهذه أيها الأحبة أبواب للعمر الثاني الذي ينبغي أن يفكر فيه الإنسان، لأن الإنسان لا يضمن متى يفارق هذه الدنيا. في أي لحظة قد يأتيك هذه من اللذات بغتة. فالإنسان العاقل أيها الأحبة هو الذي يستعد، هو الذي يعمر حياة الحقيقية، هو الذي يعمر عمر الإنتاج في هذه الدنيا، ثم يعمل ويستعد للعمر الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.